بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم من من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا مظلوم يا غريب كربلاء أعقيل جد اليوم جدك فاخطبي خير العقائل للوصي أخي النبي. أعقيل جد اليوم جدك فاخطبي خير العقائل للوصي أخي النبي. هذه العقيلة من ذؤابة عامر تنمى من الأبطال مهما تنسبي. قم خاطبا أم البنين ولم تكن جربت يا ميمون غير مجربي. ستجيء في بطل معم مخول حملته منجبة لأعظم منجبي.
صف لنا إياه.
قال بطل تكون له الشجاعة حبوة أعظم بقرم بالشجاعة قد حبي. قمر العشيرة كان من ألقابه فردا وليس سواه غير ملقبي. والطيف من وحي النبوة بعضه واتلوا الحديث المستفيض عن النبي. ولذا رأت أم البنين بحجرها قمر السماء هوى ولما تخطبي ورأت ثلاثة أنجم تبعا له تهوي تباعا كوكبا عن كوكبي لكنه للحرب قدمهم أبو فاضل لكنه للحرب قدمهم لكي يحظى بفقدهم المرير المتعب اسمعني بقلبك ها جاءت له بالطفل زينب ضاميا اللهم فعلته شكوى زينبي ايش سوت زينب بالعباس قال نسفت رواسي صبره ببكائها ونعاءها يا ليتها لم تعتبي فهناك خف إلى الحسين وقلبه في غير جائزة اللقاء لم يطلب قل يا نور العين درخصني العزم ها ما لي أخويا عن ورود المشرع قصدي يروي مهندي من فيض طفلك يا أخويا حسين فت قلبي بونين حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يابس لسانة وشوفته والله حال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجذب الونة والرضيع يدير عين هلت مدامعها يا خويا ووقفت احداي ترتعش وتقل لي يا عم تفتت حشا مدة ثلاثة ايام والله ما ضقت واحنا يا خويا الموت لازم وارد يلا يا قطب الحرب يا شايل علمنا خلى يا خويا من العطش يهلك طفل الله يا عين الجيش لا تشتت بعدك يا خويا تغير عدوانك عليه بس خويا وحدتي بعدك مجيد انت يا خويا الجيش سردالو تدري لأخو للموت ما يسلم حيد الضعضاع من يفارق عميده. الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. من زيارة لمولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه في زيارته لأبي الفضل العباس: أشهد أنك قد مضيت على بصيرة من أمرك. هذا مقطع من زيارة سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، زاره بها إمامنا الصادق، الزيارة المعروفة: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع، إلى أن يقول: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. في السنتين الماضيتين لما كنت في خدمتكم كان الكلام في مقامات أبي الفضل العباس، سنة كان في مقام العبودية. إمام الصادق عليه السلام لما يوقف قدام العباس ويقول له: السلام عليك أيها العبد الصالح، شو يريد يقول؟ يريد يقول: يا جماعة ترى ديروا بالكم، هذا العباس بن أمير المؤمنين عبد صالح، تقي نقي، صلي صوم ورع، يبتعد عن المعصية. هذا اللي يريد يقول الإمام عليه السلام. بل أثبتنا أن هذا المقام مقام اصطفائي، الله تبارك وتعالى اصطفى به الأنبياء والمرسلين، وأول اصطفاء يصطفيه الله عز وجل لأنبيائه ورسله هو مقام العبودية. إمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله بالعبودية قبل أن يصطفيه بالنبوة، وكان علي بن أبي طالب عبدا شكورا. السنة الفائتة، السنة الماضية، استمر بنا الكلام في مقام من مقامات أبي الفضل العباس شهد بها إمامنا الصادق عليه السلام أنه عبد صالح، مقام الصلاح عليكم السلام. هذا مقام الصلاح كم من الأنبياء اصطفاهم الله به، وشلون الله عز وجل كان يثبت في القرآن هذا المقام، وكيف أن العباس بن أمير المؤمنين حاز على هذا المقام الاصطفائي اللي الله تبارك وتعالى اصطفى بها الأنبياء والمرسلين، وهو مقام الصلاح. اليوم شهادة ليس بأول معصوم يشهد لأبي الفضل العباس بها، وهم مقام من المقامات الاصطفائية التي ارتكاز الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بها، العمد الأكبر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بها، الطريق المؤدي للوصول إلى الله لتبليغ أحكام السماء بها، ألا وهي البصيرة. قبل شهادة الإمام الصادق عليه السلام لأبي الفضل العباس بهذا المقام، شهد له سيدنا ومولانا الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه، قال: رحم الله عمن العباس، لقد كان نافذ البصيرة صلب. شوف الإمام عليه السلام ذكر أمران متلازمان في شهادته لأبي الفضل العباس: أنه نافذ للبصيرة، وأنه هذا صلب الإيمان ونافذ البصيرة متلازمان، بينهما تلازم. الآن نبين إن شاء الله حديثنا باختصار شديد. ما معنى البصيرة؟ وكيف القرآن الكريم تناول هذه البصيرة ووجه رسائل للناس وللمؤمنين بهذا المعنى؟ ثم هل من سبيل الوصول إليها؟ لولا هي مقام الله عز وجل حصره في أناس معينة كالأنبياء والمرسلين. حديثنا باختصار شديد حول هذه النقاط إن شاء الله بعد الصلوات على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. الله صل على محمد. الله صل على محمد. بصيرة شنو معناها؟ دائما احنا نسمع العباس كان نافذ البصيرة، فلان هو نافذ هذا نافذ البصيرة. البصيرة شنو معناها؟ قوة القيل. منو قال هذا قوة القيل؟ نور القيل. زين خلنا تعال نروح نشوف علماء اللغة شو يقولون في البصيرة. يتفقون يا كلامك لو يختلفون شوي ويا كلامك؟ يجون علماء اللغة يقولون البصيرة ليس مرتكزة على ارتكاز واحد، نعم اللي ذكره فيها من ضمنها، لكن قوة القلب أي قوة؟ ها؟ العقائدية هم هذه فيها مدخل، لكن يجون علماء اللغة يقولون البصيرة لها عدة ارتكازات لفهم معناها. تفضلوا يا علماء اللغة خل نفهم البصيرة ايش تقصدون بها؟ قالوا قوة الإدراك واحد، وصلابة الاعتقاد بعد، يقولون وقوة قلب الإيمان، وقوة قلب الإيمان. هاي ثلاث ارتكازات مهمة جدا يذكرها أهل اللغة في بيان معنى البصيرة. صاحب الصحاح يعلق يقول وهذه الثلاث وهذه المعاني مرتبطة ببعضها بحيث أن البصيرة تمثل هذه المعاني باشتراكها. القرآن الكريم جبين إلينا هذه المعاني ومعان أخرى في القرآن. تارة يجي القرآن الكريم يذكر معنى من معاني البصيرة، البصيرة بمعنى العلم بالنفس، معرفة النفس. الإنسان عنده قوى داخلية في نفسه من خلالها يعرف مداخل نفسه ومخارجها. إن الإنسان على نفسه عالم، فاهم، يفهم نفسه، يعرف نفسه. إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. هاي واحدة. الأمر الثاني في مورد آخر من الموارد الله تبارك وتعالى يستخدم نفس هذه المعنى لكن في مورد آخر، قال قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر يعني شنو؟ يعني براهين، يعني معرفة. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هذه لو ضميناها ومن يعمل إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ترى أصلا القرآن يجيب لنا معنى آخر لمعنى البصيرة، مو هذا المعنى. ها بأي معنى؟ قال لا بالمعنى الذي يريده الإمام الصادق عليه السلام، بالمعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى من بعث الأنبياء والرسل وعلى رأسهم نبينا محمد. القرآن الكريم مو بس يشهد للأنبياء أن الله عز وجل أعطاهم هذه البصيرة التي هي عمد من أعمدة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، السبيل إلى الله تبارك وتعالى، لا، إنما بيّن أن من تميز بقوة البصيرة هو رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من آل محمد. تقول هذا الكلام اللي الآن أنت قلته شيء مسلم إبه، هذا من معتقداتنا إحنا، بس أقول لك ترى هذا من معتقداتنا، ولكن الله عز وجل يؤيده في القرآن الكريم ويذكر في القرآن الكريم، والروايات الشريفة تؤكد على ما جاء به كتاب الله. تقولي فوين هذا الكلام؟ فوين الله عز وجل يؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله من ميزه الله بالبصيرة؟ أئمة أهل البيت عليهم السلام من ميزهم الله بالبصيرة في قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية لما نروح إلى الروايات كلها تشير إلى أنها نازلة في النبي وأهل البيت عليهم السلام. مفضل بن عمر يقول: أنا سألت الإمام صلوات الله وسلامه على الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الآية الكريمة: هذه سبيلي أدعو إلى ربي على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال: يا مفضل، نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الحسن والحسين ومن بعدهم في الأئمة من آل محمد. خلاصة النقطة الأولى أن البصيرة لها عدة معاني، جاء القرآن الكريم أكد على معاني أهل اللغة وأعطانا أفق أكبر في بيان معاني البصيرة، وذكرنا القرآن شلون تناول إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، ثم ذكرنا لا ترى مو هذا اللي بدأنا به الكلام، شهادة الإمام الصادق عليه السلام ليس المقصود بها المعنى الأول، ليس بها المقصود بها المعنى الثاني، إنما المقصود بها من كانت، يعني البصيرة من كانت هي عمد من أعمدة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذكرنا الآية التي نزلت في النبي وأهل البيت عليهم السلام وأكدنا عليها بالرواية. نقطة الأولى واضحة؟ أعيد؟ ها؟ ما فهمت وش فيه؟ إن شاء الله. معنى اللغوي له ثلاث معاني. يقولون المعنى اللغوي، أهل اللغة يقولون معناه قوة القلب والمعتقد والإدراك، بعد باقي واحد لأن ذكرت بقول لك إياه. ها؟ أحسنت، قوة القلب في الإيمان. بارك الله فيكم، منتبهين الجماعة؟ هاي تحتاج صلوات بالزور هذه. من باب الملاطفة فقط لا أكثر. الله يسلمكم. زين، واجد من الأسئلة تخطر في أذهاننا من نذكر البصيرة، هل هناك سبيل للوصول إليها؟ أنا كشاب مؤمن، أنت كأب، أنت كرجل مؤمن، يخطر في بالي وبال بعض المؤمنين هل هناك سبيل للوصول إليها؟ أقدر أنا أوصل لهذه البصيرة؟ لو لا، لأن الله عز وجل بيّن في القرآن الكريم أن البصيرة مقام من المقامات الاصطفائية، والله عز وجل أعطاها للأنبياء والرسل عمد من أعمدة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذه البصيرة. إذا الله عز وجل أعطاها للأنبياء وللرسل عساس يدعون إلى الله عز وجل، يدلون الناس على الله عز وجل، هل أنا أقدر أوصلها؟ إيه، تقدر توصل. أهل البيت عليهم السلام رسموا لنا طريق، تلتزم بهذا الطريق تصل. لكن خلي يكون بمعلومي ومعلومك، مسحة نبي ما تصير يوم وليلة، ما تصير. أنت لما أنت تعبان مريض وتروح إلى الدكتور، دكتور يعطيك كورس علاج عدل، يقول لك خذ هذا الدواء لمدة أسبوعين، أنت تأخذه يوم يومين وتتركه، التالي تقول الدواء ما نفعني. لو أنت ما التزمت، هذا المثال العرفي نفس الشيء في الدين والإسلام. من يجون أهل البيت عليهم السلام يعطونا طريق، ما يبغوننا يوم واحد نلتزم به وعشرة أيام ما نلتزم، أسبوع نسوي وعشرة أسابيع ما نسوي، الأثر ما نحصله. يمكن نحصل نوع من أنواع الأثر، لكن الأثر التام المطلوب لا نصل إليه إلا بالدوام والاستمرار. أول طريق للوصول لطريق البصيرة لهذه الملكة لهذا المقام العظيم التقوى. التقوى أول لبنة للوصول إلى الورع. شوف الورع له مراتب مو مرتبة، اللي يبغى يوصل للورع له مراتب، لازم يصعد درجة درجة. أول درجة من درجات الورع تقوى الله. تقوى شي يريدون من عندنا؟ المراد مني بالتقوى ما هو؟ مراد مني بالتقوى أقوم بما أمر الله به، أنتهي عن ما نهى الله عنه، تصير عندي في نفسي حاجز لبلوغ، حاجز عن المعصية، حاجز عن مخالفة أحكام الله تبارك وتعالى. هذا الحاجز هو الذي يسمى بالتقوى. يجي الإسلام الحنيف يقول لك ترى يا أيها الشاب يا أيها المؤمن، مطلوب منك في العبادة كم ومطلوب منك كيف، بس ترى ها الكيف أرغب من الكم، الكيف أرغب من الكم. شلون؟ رجل مؤمن تقي ورع خوش إنسان، لكن في أول صف في صلاة الجماعة في المبرات في أعمال الخير يتقدم، يبذل الغالي والنفيس، شقد ما يقدر يدفع يدفع، يقضي حوائج المؤمنين، بار بوالديه، يحضر الماتم، يبكي على سيد الشهداء، و و و وإلى آخره، لكن ما أن يفتح له باب للمعصية دخله. هني يقولون أهل البيت هني يكون نوقف، لأن التقوى هذه الحاجز اللي يبعدنا عن المعصية هو مطلوب حتى وإن كان العمل قليل. المفضل ابن عمر صاحب الوسائل يذكر هاي الرواية، يقول كان المفضل ابن عمر جالسا بين يدي الإمام جعفر ابن محمد صلوات الله وسلامه، يقول وكنا نذكر الأعمال، فقلت واسوأته ما أضعف عملي. تفت إليه الإمام قال لي مه سكت استغفر الله يا مفضل، إن قليل العمل مع التقوى خير من كثير العمل بلا تقوى. يقول المفضل أنا وقفت عند الإمام قلت له سيدي ما جاي أفهم، قليل العمل ويا تقوى أفضل من كثير العمل بلا تقوى؟ قال لي بلى. قال لي سيدي بين لي ذاك. قال يا مفضل إن المؤمن يطعم الطعام، بل إن الإنسان يطعم الطعام ويصل جاره ويوطئ راحلته. الأول منو يقدر يطعم الطعام في كل يوم؟ يقدر؟ يقدر يصل جاره بالبر المادي؟ أحسن الإحسان مواساة الإخوان، يقول الإمام ولو بالقليل مواساة المادية إذا كان في ذلك الوقت فقر، يقدر يصل؟ لكن هذا يقول يطعم الطعام ويصل جاره ويوطئ راحلته، لكن يقول الإمام ترى دير بالك ما أن يفتح له بابا، ما أن يفتح له باب للمعصية دخل فيه وعصى الله. يعني هاي الأعمال اللي سواها من المفترض أن تكون هي رادع له عن المعصية. إن الصلاة تنهى، متى تكون تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذا صلاها مثل ذاك اللي دخل على النبي صلى الله عليه وآله ويصلي قال إن صلاته نقر كنقر الغراب، لو مثل ما بغى أمير المؤمنين علي قال ركعتان من عالم خير من ألف ركعتين، شو جاي يقول لك ترى كيف مطلوب، مطلوب كيف، كم مطلوب، مو مطلوب، ولكن كيف مع التقوى خير مع الكم بلا تقوى. قال وإن ذاك ما عنده، يعني ما يقدر يطعم الطعام ولا يصل جاره ولا عنده يوطئ راحلته، لكن يقول الإمام وذاك ليس عنده، وإذا فتح له باب للمعصية توقف ما دخل. إذن الطريق الأول للوصول للبصيرة سلوك التقوى الموصل للورع، والتقوى حاجز يجعله الإنسان في قلبه يمنعه عن المعصية. واحد. اثنين، مخالفة الهوى في غير مرضات الله. بعض الأحيان يكون هذا الهوى في مرضات الله، أخالفه؟ لا. تخالفه ليش؟ الإمام سلام الله عليه، الإمام الحسن العسكري لما جعل لنا ثقافة تنظيم الوقت، لا يكون شغلنا روتيني 24 ساعة درس 24 ساعة شغل، في الليل شغل، نهار شغل، صبح شغل، ظهر شغل، ليل شغل، أو يقضي كل وقته فيما تهواه النفس. جاء الإمام عليه السلام رسم إلينا طريق، قال دير بالك ترى تنظيم الوقت مطلوب، تقسيم الوقت مطلوب، أساس لا تتملل، عبادة كل عبادة كل عبادة كل صلاة 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 صلاة، النفس تمل، مرة تغالبها مرة تسايرها. فجاء الإمام عليه السلام يقول اجعل وقتك في ثلاث ساعات. ما هم سيدي؟ قال ساعة لربك وساعة لشغلك وساعة تقضيها لشهوتك في دون محرم. الإمام جاي يرسم لنا طريق شلون ننظم وقتنا، شلون نرتب وقتنا. مخالفة الهوى فيما ليس هو في مرضات الله هو المطلوب، أما الهوى مع مرضات الله عز وجل هم أخالفه؟ لا يصير عندنا اشتباه وخلط. الإمام سلام الله عليه يقول مخالفة الهوى في معصية الله تبارك وتعالى أمر يوصل للبصيرة. ليش؟ يصير عند الإنسان قوة قلب في الإيمان، تدريب القلب على الإيمان بالله تبارك وتعالى، التزام بما أمره الله به، انتهاء عن ما نهى الله عنه. شفتوا هذا ذكرناه كله الآن من بداية الموضوع إلى الآن كله تجسد في أبي الفضل العباس، كله كل ما ذكرناه تجسد في أبي الفضل العباس بجميع المعاني. وين هذا الأمر؟ تعال خل أذكر لك مواقف من كربلاء ما اتفق عليها أهل التاريخ على أن أبي الفضل العباس كان يعمل على بصيرة. آخر كتيبة وصلت إلى كربلاء كتيبة شمر بن ذي الجوشن لعنه الله، على رأس ألف فارس في اليوم السادس من المحرم، آخر كتيبة هذه نزلت وحاصر الحسين 30,000. الإمام الحسن عليه السلام التفت إلى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن بكى. قال له: مما بكاؤك أخي؟ قال: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يوم يزدلف عليك 30,000 يدعون أنهم من أمة جدك فيقتلونك عطشانا غريبا. 30,000 اجتمعوا يوم السابع من المحرم. شمر بن ذي الجوشن في يده صك أمال. لا تقول ترى ما يعرف أن الحسين مقتول، لا يعلم أن الحسين مقتول. والحسين يصرح: من لحق بنا استشهد، أنا اللي بيجي ويانا بيموت. أموال ما في، قصور ما موجود، مقامات دنيوية ما موجود. من لحق بنا استشهد ومن تخلف عنا، يعني الحسين مقتول. خاف ما يدري، كأني بأوصالي. إمام مو ما جاي بس يقول ترى أنا راح أقتل ويسكت، جاي يفصل مقتله وبأي بشاعة يقتل وما يفعل به بنو أمية. اللي بيجي وياي راح يصير عليه نفس اللي راح يصير علي. وكأني بأوصالي وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا. فكلهم اللي جايين ويا الإمام عليه السلام يعرفون أنهم مقتولين، ما حد يسلم منهم. مع هذا ويأتيه صك أمان بإمكانه أن يرجع إلى المدينة، لكن المتكلم فقيه، وهذا الفقيه كان يتكلم على بصيرة. لما جاء له شمر بن ذي الجوشن نادى: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ كره العباس أن يجيبه: ما عندك؟ قال: أنتم بنو أختنا، ما لكم تقتلون أنفسكم بين يدي الحسين؟ إن كرهتم النزول معنا فارجعوا إلى المدينة. قال: الله، أتعطيني الأمان؟ يعني هذا الإمام المعصوم المفترض الطاعة، هذا اللي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا اللي قال في رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني. شوف شلون البصيرة. أتعطيني الأمان؟ وابن رسول الله لا أمان له، لعنك الله ولعن أمانك. خاف تقول هذا من الأعداء. والعباس رجل شهم عنده عزة نفس، ما ينزل نفسه للعدو. الحسين يعطيه رخصة شرعية: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، فإن القوم يطلبونني، فإن ظفروا بي ما سألوا عنكم. أول من قام، قام العباس قال لي: الله سيدي يا حسين، وين نروح نخليك أبو علي؟ لنعيش من بعدك. لا هنأ الله العيش بعدك سيدي يا حسين. سيدي، ما نقول لجدك النبي؟ إش نعتذر لفاطمة؟ أتركنا سيدنا يقاتل لوحده؟ أكلتني السباع حيا إن تركتك وحيدا. يقل لي: يا أبو فاضل، بخوتك قوض وشيل، وانا تركوني بهالفضاء والقوم والخيل، ردوا بسلامتكم. يا خويا منول الليل، امكم حزينة ودوركم تبقى خلي، لكن سلم على محمد، سلم على محمد وقل له: يا ابن الأمجاد التفت لا تنقطع من بعدي، وانا علي بهالأرض يا خوي ميعا أنذبح واختاك تنسب وتركب مطي. قال لي: يا ابو سكنة، تركت القلب ملهوف الخوف من تملاذ الناس وانت العمد والسور لا وين نتقدم وباكر يوم عاشور كلنا نتمنى الموت دونك يا شفي أبو علي أرجع وشوفك حاير وتتحدث الناس خاف المنية وعاف أخوه حسين أبو علي وش عاد لو فضخ لو قطعة وجفوفي وفضخة والراء هذه السعادة ودونها احتوف المني أذن له الحسين والعباس نزل إلى الميدان والحسين واقف على باب الخيمة وحسين لازم مركزه وتهمل دموعه شوف نسف جيش العدا واخلى جموح طلعت مريبة تنتظر زينب ارجوعا قل الكفيل ابطى عساه يعود خيه قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم زنوده طبي الخيمة وطلبي من الله عود سورج تراه والذي الأطفال تشغله هي إلا ساعة وإذا بالنداء قطعوا العيد جفوفي يا خويا والعلم بالعجل شوف البيرقك يا حسين ما للعلم يا أبو علي وقلت الحيل أنا ما أقدر أشيل سلاح والقربة بالعجل يا خوي خل ضيغم لا ينكسر جيشك يا بن حيدر جاء الحسين يهروي يقوم ثلاثة يكبو على وجهه نعالي كربلا شعري وسالت أدمع الحبري لأني قد رأيت الصبط دون عمامة يجري أخي عباس يا عضدي كسرت بوحدتي ظهري جاء الحسين عند العباس وضع رأسه في حجري نادى الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي الآن شمت بي عدوي أنا جمرة غضا في جفي وجمرة عليها واط خيل تدور علي وخيل على سهم العدا صايبني وسهمي عليه وجيتك أنا باشيلك لدوسك لو عد فاضل الإخوة فضلك يا خو ما شفتنا بالإخوة مثلك بذل قطعوا العدا شفينا وشال العلم جيتك أنا باشيلك لدوسك يقل ليش ما رويت قلبك يا طبت الشريعة قال يا مظلوم تدري بالوفا شي مو طبيعة كيف عباس يتروى وينسبوا سكنة ورضيع أراد الحسين أن يحتمل العباس للمخيم هذا البيت وأسألك الدعاء قال لا 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 أخي حسين اتركني على بوغاء كربلاء فإني وعدت سكينة وأستحي أن تراني يا خويا لارفع جسمي ومن بعدي تظل مرمي وسمعت بالمدينة أمي تقول البطل ما وفى أراد أن يحتمل صحت يا خويا هد خيلاك إلى الخيمة أباشيلاك تجي لو زينب تجيلك وتشيلك من الغبرة أخي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحم اللهم صل على محمد وآل محمد عجل لوليك الفرج والنصر والعافية اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات فرج عن المؤمنين والمؤمنات يسر أمور المؤمنين والمؤمنات اقض ديون المؤمنين والمؤمنات اللهم من كان في جمعنا طالب حاجة قض اللهم حاجته من كان فيهم صاحب هم وغم فرج اللهم همه وغمه تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك أخلص نياتنا وفقنا اللهم والمشتغلين بالعلم للعلم وللعلم والعمل الصالح اللهم اجعل في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات أسألكم الدعاء جميعا إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين بلغ اللهم الجميع الفاتحة مع الصلوات.